وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم والمتجدد بكم استشارات الذي تنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة التي عنونا لها بالإيمان والإحسان. نتعرف على مفهوم الإيمان ومفهوم الإحسان وكيفية تحقيق هذين المعنيين في حياة العبد المؤمن وثمرات تحقيقهما في حياة كل مؤمن ومؤمنة. نرحب في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو التوعية الإسلامية في الحج. فأهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حياك الله يا شيخ يزيد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله وبياك. ننتقل وإياكم إلى الاستطلاع الأول معنا في هذه الحلقة، وقد سألنا المشاهدين الكرام والمشاركين الكرام عن مفهوم الإيمان، نشاهد إجاباتهم ثم نعود، فكونوا معنا.
استشارات.
والله الإيمان مفهوم عام ومفهوم خاص عند العامة، يعني عند الناس. بمفهومه العام اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويعني يعتبر اللي هو مقياس للدين عند الناس.
إذا آمنت بشيء أو آمنت بفكرة فهو اعتقادك بصوابها وبأنها الشيء الصحيح.
أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقضاء خيره وشره من الله سبحانه وتعالى.
إيمان بالله سبحانه وتعالى إذا بتاخذه بالصورة الإيجابية والصحيحة، فيعتقدك أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر الخالق أولا والمدبر لكل ما في الوجود، وهذا التدبير هو لما في مصلحة الإنسان.
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وبكتبه وبالقدر خيره وشره.
الإيمان الاستسلام الكامل فهم الله بالانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى.
استشارات.
مرحبا وأهلا بكم مجددا إلى الاستشارات، وأهلا بضيفنا الكريم. أعود إليكم فضيلة الدكتور بعد أن شاهدنا الإجابات المتباينة. كذلك نلاحظ أيضا أن كثيرا يحفظ مفهوم الإيمان أو تعريف معنى الإيمان، لكن نريد مفهومه وتبسيطه للناس حتى يكون واقعا عمليا في الحياة.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية أنا أحب أن أعرف المشاهد والمشاهدة أن هناك في الحقائق الشرعية أو الحقائق من حيث كلام الناس ثلاثة. في حقيقة عرفية، يعني أن الناس تعارفوا على معنى من المعاني، يعني مثل الآن في بعض البلدان يجعلون اللحم يقصدون بها اللحم الأحمر، فإذا قلت سمك لحم قال لا هذا سمك وليس لحم، فهذا حقيقة عرفية تعارف الناس على أن اللحم هو اللحم الأحمر، وأما السمك فلا يسمونه لحما بل يسمونه لحم، يسمونه سمك مع أنه كله يطلق اللحم، فهذا يسمونه حقيقة عرفية. القسم الثاني الحقيقة اللغوية، وهي أن القرآن والسنة نزلت بلسان عربي مبين بلغات العرب، فالعرب لها لغة ولها معنى من معانيها، فالأصل أن الإنسان إذا تكلم بلغة العرب فإن الإنسان يتناوله ما يفهمه العرب بلغتهم. القسم الثالث الحقيقة الشرعية، وهي أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس كافة، بين لهم بعض الحقائق التي خرجت عن المعنى اللغوي. فهناك معاني لغوية لكن ومعاني شرعية، ألفاظها واحدة لكن المعنى الشرعي أعطاها زيادة على المعنى اللغوي. فمثلا الصلاة، فإن لفظة الصلاة في اللغة العربية الدعاء، لكن في لسان الشارع أعم من ذلك، ربما تشتمل الدعاء لكنها أعم من ذلك، وهي الصلاة المعروفة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤديها بخمس صلوات. فلغة العرب لم تعرف هذه الصلاة بهذه الكيفية. إذن هناك حقيقة شرعية، ومن الحقائق الشرعية التي خالفت أو جعلت لفظا أعم من المعنى اللغوي هي مسمى الإيمان. فالإيمان في لغة العرب التصديق، لكنه في الشريعة الإسلامية هو أعم من أن يكون التصديق. هو وإن قلنا أن التصديق فإنما ذلك التصديق المخصوص الذي هو إيمان بالله بقلبك، ولهذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل فقال ما الإيمان، كما في حديث عمر عند مسلم وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال أن تؤمن بالله. تأمل أيها المشاهد والمشاهدة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تجد أن كل هذه الأشياء أعمال قلبية. هذا العمل القلبي ليس فقط تصديق. التصديق حينما نقول أنا أصدق أن الله موجود، أنا أصدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي، لكن هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن هذا تصديق، يعني تصديق أنك تعرف أن محمد نبي. ولهذا أبو طالب عم محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا، فقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فدل ذلك على أن الإيمان في اللغة لا يلزم أن يكون هو الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى في كتابه وأراده نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان هو عمل قلبي. إذن ولهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ما معنى قول وعمل؟ يعني أن القول القلب هو التصديق، قول القلب تصديق، لكن هناك أعم من وأزيد وهو عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ إخلاصك لله، انقيادك لله، علمك بأن الله واحد أحد فرد صمد، علمك بأن النبي صلى الله عليه وسلم واجب طاعته، علمك بوجود الأنبياء والإيمان بهم في الجملة، علمك بالإيمان بهم بالتفصيل الذي بينه الله سبحانه وتعالى مثل جبرائيل وميكائيل وغير ذلك، عمل القلب، انقيادك، خوفك، رجاؤك، تعظيمك، هذا كل عبادة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في أعمال القلوب هي الإكسير الذي يتفاضل به الخلق. ولهذا حينما عرف العلماء الإيمان قال هو الإسلام، والإسلام قال هو الإيمان، إنما ذلك حالة المفارقة. وأما حال الاجتماع فإن الإسلام هو أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح هي الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، التلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن ربما يوجد إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه لكن ليس في موجودا في قلبه. ولذلك كان المنافقين أو كان المنافقون يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولما يقر ذلك في قلوبهم ومع ذلك لا ينفعهم. ولهذا لما جاءت الأعراب وحينما أسلموا طمعا أو رغبة أو رهبة فقالوا قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا. ماذا قال الله؟ قل لم تؤمنوا، يعني لم يقع ذلك في قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل ذلك على أن الإيمان أكثر وأوسع من أن يكون أعمال جوارح. نعم إن الإنسان إذا أسلم وعمل في جوارحه، صلى، صام، حج، فعل، زكى، شهد، تلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا يلزم أن يكون ذلك ينجيه من النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عثمان قال من قال لا إله إلا الله وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. إذن القول شيء والعلم شيء آخر. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هناك عمل قلبي. إذن القول بلا إله إلا الله ليس كافيا لأجل أن تدخل في مسمى الإيمان. نعم كافي في أعمال
الجوارح،
في أعمال الدنيا، في أحكام الدنيا. نعم كافي لأننا لا نقيم عليك حدود الله، لا نقيم عليك إلا أن نعتبرك مسلم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف ويعلم بأبيهم المنافقين، يعلم المنافقين الذين لم يؤمنوا بالله حق الإيمان ولم يؤمن بالرسول، ومع ذلك الرسول لم يقم عليهم حدود الله سبحانه وتعالى في ذلك. لماذا؟ لأنهم أدوا الأعمال الظاهرة التي هي تنجيهم من سخط الله سبحانه وتعالى ومن الأحكام الشرعية في الدنيا. أما الإيمان فهو أعم، ولهذا يتفاضل الناس بما في قلوبهم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذين يؤمنون، قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن الإيمان بالغيب مقدم على أعمال الجوارح ويقيمون الصلاة. لكن أهل السنة والجماعة ماذا يقول؟ يقول أن الإيمان في القلب لازم يؤثر في أعمال الجوارح، لكن أعمال الجوارح لا يمكن أن تكون بالضرورة تنعكس، لأنها من ثمراتها، لأنها من ثمراتها. لكن ربما الإنسان يفعل الطاعة لكن لأجل أن ينجيه من سخط السلطان، من سخط الأحكام الشرعية، لكن ذلك لا ينفعه في الآخرة، ينفعه في الدنيا بأن يكون مستسلما لأجل هذا الأمر.
طيب شكرا لكم دكتور عبدالله، النقطة إن شاء الله قد استوضحت للمشاهد الكريم. الآن بهذا البيان الشافي الكافي ننتقل إلى الاستطلاع الثاني معنا في هذه الحلقة حول مفهوم الإحسان، نشاهده ثم نواصل.
استشارات.
إحسان بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك،
وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
الإحسان هو العمل الحسن سواء خلق أو كأداء يعني مع الآخرين، وبصفة عامة يعني لما تيجي تطالع أن ديننا يحثنا على عمل الإحسان سواء بالفعل أو كقدوة أو كقول.
مفهوم الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى،
والاستحسان لله سبحانه وتعالى والانقياد له والخلوص من الشرك وطاعة الله سبحانه، والدليل وحسن لله واتقوا الله واحسنوا إليه.
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك.
قال تعالى وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين. من هذا المنطلق على كل فرد مسلم واجب عليه أن هو يحسن أولا إلى أسرته، إلى زوجته، إلى أولاده.
استشارات.
مرحبا بكم مجددا إلى استشارات، وأهلا بضيفنا الكريم. أعود إليكم بعد أن استمعنا إجابات المشاركين في الاستطلاع. هناك خلط بين أنواع الإحسان أحيانا ومعنى مفهوم الإحسان الشرعي الديني المراد حول حديثنا هذا. هل لنا أن نبين فضيلة الشيخ في البداية مفهوم الإحسان وارتباطه بالإيمان؟
جميل. لو قرأنا القرآن الكريم وكذلك تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الإحسان أعمال الجوارح، وجعل من الإحسان الرفق بالحيوان، وجعل من الإحسان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام التعامل مع النفس. فلأجل هذا بعض الناس يظن أن هناك إشكال، لا قل لا إشكال والحمد لله. لماذا؟ لأن الإحسان نوعان أو قسمان، إحسان القلب وإحسان الجوارح. أما إحسان القلب فهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي منزلة في أعمال القلوب أدق من مسألة الإيمان، أدق من مسألة الإيمان. ولهذا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا لكن لا يلزم أن يكون محسنا، لكن من كان محسنا فهو لا بد أن يكون مؤمنا مسلما. ولأجل هذا فإن الإنسان كلما أكثر من الطاعة، أكثر من الفرائض، أكثر من الطاعات، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. فإذا أحبه يقول الله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع بي، فبي يسمع في بعض الروايات، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبصر. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه إذا أراد أن يتكلم يعلم يرى أن الله سبحانه مطلع عليه. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد أو المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفسع. فالإنسان إذا علم أن الله مطلع عليه فهو يدعو ربه سرا وجهارا، يعبد الله سبحانه وتعالى معه أحد أو ليس معه أحد. لماذا؟ لأنه الله مطلع عليه. فهو إذا أراد أن ينفع مخلوق بعبادة لا ينفعه. لماذا؟ لأنه ليس محتاجا إليه، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. هذا هو الإحسان القلبي. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الأمر. ومن نال هذا الإيمان أعني به إيمان العارفين، إيمان الأنبياء والمرسلين، إيمان الأتقياء والصادقين، فإنه سوف يجد لذة وطاعة، كما قال القائل: والله إن في الدنيا لجنة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. هذه اللذة هي لذة الإيمان. لو إنسان يعيش شرف العيش، يعيش فقيرا، يعيش محروما، يعيش مسجونا، هو يجد لذة وعبادة. لماذا؟ لأنه يرى أن الله مطلع عليه. إذا رأى أن الله مطلع عليه إذا لا يضيره أحد، لأن الله مطلع عليه. هذا الاطلاع يا شيخ معلوم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل أحد. أنت تعلم، كل مؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود، إذن يعلم أن الله مطلع عليه. لكن هذا الاطلاع اطلاع آخر، اطلاع النصر، اطلاع التأييد، اطلاع الرحمة، اطلاع التسديد. هذا الأمر يجعلك تعيش بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، لا تبالي بأحد من المخلوقين. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لجبرائيل: أما منك فلا، أما من الله فنعم، لأنه مطلع على الله حتى في إلقائه من المنجنيق إلى هذه النار. هذا الإحسان هو إحسان القلب، وهذا لا يتأتى إلا بأن يكثر الإنسان من الفرائض، ثم يكثر من النوافل، ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أكثر من ذكر الله وترك المحرمات فبه يسمع، يقول الله تعالى: فبه يسمع وبه يبصر. القسم الثاني هو الإحسان الجوارح. إحسان الجوارح يكون من ثلاثة أشياء: إحسان الجوارح مع النفس، إحسان الجوارح إحسان الإحسان مع الخلق، الإحسان مع الحيوان. إحسان الإنسان مع نفسه بأن لا يؤذيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: فإن لنفسك عليك حقا. فلا يجوز للإنسان أن يعذب نفسه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين سريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا عجز أو كسل نام. وقال صلى الله عليه وسلم حينما رأى أبا إسرائيل رجل نذر لله أن يمشي حافيا وأن يصوم ولا يستظل، فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليستظل وليركب ثم يصوم، لأن الصيام لا يشق عليه، فكان الصيام مأمورا به. أما خروجه عن الاستظلال فإن ذلك يضره، وأيضا طلبه للمشي ومع مقدرته على الركوب فإن ذلك يضره. فهذا إحسانه مع النفس. القسم الثاني إحسانه مع الخلق، بأن يعطيهم كلاما حسنا. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: وقولوا للناس حسنا، والناس مؤمنهم وكافرهم. فإنك تحسن التلفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا بأبي وأمي، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة. الأمر الثالث الإحسان إلى البهائم. نعم، الإحسان إلى البهائم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عند أهل السنن دخل حائطا للأنصار، فجاء بعير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل قرب رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه ويقال: من صاحب هذا القبر؟ من صاحب هذا البعير؟ من صاحب هذا البعير؟ فأتى فتى من الأنصار فقال: أنا هو يا رسول الله. قال: لقد جاءني هذا البعير يشكو إلي أنك تؤدبه وتجيعه. انظر، تؤدبه وتجيعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بالبهيمة، وأمر ألا يشق ذلك على البهيمة بأن نركبها. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره في قصة الرجل الذي ركب بقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ركب بقرة فقالت البقرة: أنا لا أركب، إنما خلقت للحرث. فقال الصحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال: لكني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. فهذا هو الإيمان وهذا هو الإحسان، والله أعلم.
شكرا لكم دكتور عبد الله.
حياكم الله.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة السادسة من برنامجكم استشارات. هذا يزيد الهريش، اترككم في رعاية الله وحفظه إلى الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق